إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا من الآيات السابقة أن العقائد الباطلة تجمعها أماني كاذبة، ولذا جمع الله عز وجل بإيجاز ما سبق من قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. ثم بين لنا ربنا جل في علاه أن أو للتوزيع يقينا وليست هي من القول المحكي، بمعنى أن اليهودي لم يقل لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، وإنما اليهودي قال لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا فقط، والنصراني قال لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فقط، بدلالة قول الله تعالى في آخر ما شرحنا، قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فجمع الله تعالى بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولم يقل وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى إنه لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وإنما جمع بهذا الأسلوب ليبين لنا أن بين أهل العقائد الباطلة أماني كاذبة، وهذه قاعدة مضطردة. ثم قوله فيما بعد، قوله سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، فيها إشارة إلى أن أهل العقائد الباطلة وإن جمعتهم أماني كاذبة إلا أنهم مختلفون فيما بينهم. فالكتب السماوية لما حرفت تحريف تنزيل فرقت، والكتاب والسنة إذا حرف تحريف تأويل فرقت. فأول خلاف وقع في هذه الأمة خلاف فهم، أول خلاف وقع في هذه الأمة خلاف العقائد، الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة وبين الخوارج في العصر الأول الأنور، بعد عهد عمر ظهر في زمن عثمان وتجلى بشكل واضح في زمن علي رضي الله عن الجميع. إنما كان سبب هذا الخلاف تحريف تأويل. فتحريف التنزيل الذي وقع في التوراة والإنجيل فرق، وتحريف التأويل إذا لم يكن على القواعد التي تبعها أهل الحق تفرق. فهذه العقائد على الرغم من الأمانية الكاذبة التي تجمعهم عن العقائد الباطلة إلا أنهم متفرقون فيما بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولهذه العقائد الباطلة أثر ظاهر في التفريق على الأفهام والأبدان بين الناس، ولها أثر سلبي ظاهر على أماكن العبادة ودور العبادة. ولذا قال الله عز وجل بعدها مباشرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. السياق يحتم علينا بداية أن نقول إن الآية ليس المراد بها مجرد الإخبار عن شرط وجزائه، ليس المراد بالآية فقط أن يكون المراد منها أن هنالك شرط وجزاء شرط، وهذا الشرط أن من سعى، من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ليس المراد هكذا. ليس المراد أن الآية فيها خبر أو جزاء وشرط الجزاء، المراد أن ما وقع في هذه الآية إنما هو خبر، وإن كان يحمل في طياته نهي يحمل في طياته نهيا وتهديدا ووعيدا لمن فعل ذلك، بمعنى أنه قد وقع في فترة من فترات منع لمساجد الله عز وجل لم يرد في الأخبار المسندة سبب خاص لنزول الآيات، وردت احتمالات، والآية بعمومها تحتمل جميع هذه الاحتمالات ما لم تصادم حقيقة تاريخية مشهورة. وردت ومن أظلم من منع مساجد الله أن المراد بها بعض ملوك النصارى لما احتل بيت المقدس منع اليهود من دخول معابدهم، فجاءت الآية ومن أظلم من منع مساجد الله. بل قيل أن نبوخذنصر بالتواطؤ مع النصارى منع اليهود من معابدهم، وهذا الخبر ليس بصحيح، هذا يصادم حقائق تاريخية. نبوخذنصر كان قبل المسيح عليه السلام، ما وجدت النصرانية أصلا، ثم النصارى ما كانوا يمنعون اليهود. لكن الحقيقة المهمة جدا التي ينبغي أن نتبينها وأن نفهمها أن هذا السياق مع الذي قبله يدلنا على قاعدة ثابتة مضطردة، وهي أن العقائد الباطلة تمنع إعمار مساجد الله، وعدم إعمار مساجد الله وخرابها، عدم إعمار مساجد الله وخرابها. منهم من قال أن المراد مسجد لأبي بكر الصديق كان يتعبد فيه، فلما هاجر وترك مكة خربه كفار قريش. منهم من قال أن المراد بيت الله الحرام، وأن الكفار كانوا يمنعون المسلمين من الصلاة فيه. منهم من حملها على صلح الحديبية لما قدم المسلمون وذهبوا للاعتمار، فمنع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالصلح الذي أبرم أنهم سنيرجعون ويعودون السنة القادمة، إلى آخر الشروط التي وقعت بين المسلمين والمشركين في صلح الحديبية. وصلح الحديبية في الحقيقة يحتاج منا إلى كليمة يسيرة، وينبغي أن نفهمه فهما صحيحا يدل على موقف عميق جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. الحديبية كان بعد الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وغزوة الخندق هي أشد اللحظات بتعبير القرآن، أشد المعارك وأشد اللحظات التي عاشها المسلمون، اجتمع على المسلمين في غزوة الأحزاب جميع الألوان والضروب من الكفر، اجتمع عليه من الجنوب كفر مكة، ومن الشمال اليهود، ومن داخل المدينة المنافقون. اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا شديدا، والله جل في علاه تدخل بإرسال الريح فقلعت خيامهم وصرفهم، وما استطاع أن يقاومهم إلا ببشورة أبداها سلمان الفارسي بأن يحفروا خندقا. تأمل النبي بعد ذلك الأمر طويلا، وأن اجتماع الكماشة بفكيها من الجنوب بكفار قريش ومن الشمال من يهود لابد أن يكسر هذا الاجتماع. في فهمي وتقديري أن الذي جرى في صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده قبل أن يحرم، وقبل أن يتحرك من المدينة إلى مكة. العربي عنجهي بطبعه، وكفار قريش لما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه سيقعون في موطن فيه إحراج لهم، غرورهم كبرهم عنجهيتهم ستمنع المسلمين من الدخول. حرصهم على أن مكة بيت الله الحرام للعرب جميعا وليست لهم تقضي الإذن لهم بالدخول، فسيحرجون وسيقعون في إشكال عظيم، فلا حل حينئذ إلا العهد، أن يبرم عهد بين كفار قريش، وأنتم تعلمون أنهم عرب أقحاح وهم من قريش، والعربي لا يغدر، العربي لا يكذب، العربي لا يغدر، العربي من طبعه لا يعرف الغدر، الغدر إهانة والكذب إهانة عنده. فإن أبرم النبي العقد معهم العهد معهم تفرغ النبي لليهود، فإن أجد النبي اليهود وقتلهم استطاع أن يعود إليهم فاتحا. ولذا قال عدد كبير من المفسرين في تفسير قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا الفتح المبين هو صلح الحديبية. مجرد ما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع كفار قريش فتح مكة. ففي فهمي وتقديري أن النبي خرج من المدينة يريد الصلح. عمر أبى، كيف يمنعون عن بيت الله الحرام؟ كيف يمنعون أن ندخل بيت الله الحرام وأن نقيم شعائر الله؟ يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال عمر فعلام نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا هذا؟ سكته النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يعودوا، أبوا، وحرج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت معه أم سلمة في سفره، وكانت أم سلمة امرأة كبيرة عاقلة، فذهب إليها يشاورها، والمرأة تشاور، المرأة العاقلة الخيرة الفطنة تشاور تحل الإشكالات. فقالت إني أشير عليك يا رسول الله أن تركب ناقتك وأن تتحلل وأن ترجع دون أن تخبرهم بشيء، دون أن تأمرهم بشيء. فلما رأوا النبي عازما على الرجوع وأنه لن يعمر بيت الله وأنه لن يصل بيت الله عز وجل أخذوا يحلقون رؤوسهم والدماء تسيل منها فرجعوا. الشاهد أن كفار قريش منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى بيت الله الحرام، وبلا شك أنه ليس المراد فقط ما ذكرنا بتحديد هذه المساجد المعينة، المسجد الأقصى أو بيت الله الحرام أو المسجد الذي بناه أبو بكر، الآية عامة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، المساجد جمع أضيف باسم الجلالة، وهذه الإضافة إضافة التشريف، والجمع المضاف من ألفاظ العموم تشمل جميع المساجد، فالآية لم يثبت فيها سبب خاص بالنزول، والآية فيها تهديد ووعيد لمن منع أي مسجد من أن يعمر وممن سعى في خراب بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم، إذن الواو معطوفة على ما سبق، وقالت اليهود النصارى ليست على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إذن الأمر ليس بمجرد خبر، الأمر المراد أن أصحاب العقيدة الباطلة يخربون المساجد والمعابد ولا يعمرونها. كل عقيدة باطلة لا بد أن يكون لها أثر على عبادة الله الحق. منهم من قال المراد اليهود، قال كيف اليهود؟ قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى بيت المقدس وهي قبلتهم كانوا يفرحون بذلك، فلما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يتحولوا إلى بيت الله الحرام أزعجهم وأقلقهم، وسعوا جاهدين في أن يخربوا بيوت الله، ولو وقع منهم خراب للمسجد النبوي أو خراب لبيت الله الحرام لوقع، لكن نعم آذاهم ذلك، وتمنوا وما زال اليهود يتمنون أن يخفى هذا الدين وأن لا يبقى. الخلاصة أنه ليس المراد الشرط وجزاؤه، وإنما المراد بيان أن منعا قد وقع، وأن هذا المنع الذي قد وقع جريمة عظيمة. ولذا الله عز وجل بدأ الآية بقوله من، ومن من هنا الاستفهام، وهذا الاستفهام يفيد إنكار الوقوع، فوقع النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. معنى ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. جاءت مساجد الله حتى لا تشمل مسجدا معينا، فالآية ليست خاصة في بيت الله الحرام، والآية ليست خاصة في المسجد الأقصى، وليست خاصة في مسجد أبي بكر الصديق، الآية عامة تشمل جميع مساجد الله. التهديد المذكور في الآية ونفي الظلم عن أحد أشد من لا أحد أظلم، تشمل من منع مؤمنا أن يعمر مسجدا لله جل في علاه. مساجد الله كما قلنا للجمع، الله جل في علاه نعى على المشركين في مواطن عديدة من آياته، في الصد عن بيت الله الحرام، فقال الله عن المشركين هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وقال عز وجل وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. إذن من صد عن المسجد الحرام لابد أن يعذب. هنالك حقيقة وسنة لله، وسنن الله لا تتخلف، وسنن الله جل في علاه لابد أن تقع ولو بعد حين عظيم. من منع مساجد الله يقهر ويغلب ويذاق الخزي. تحويل الكنائس إلى مساجد في أوروبا خزي لهم جريرة أفعالهم فيما فعلوا في بيوت الله سابقا. تنظر في بلد بعض بلاد المسلمين بعض بلاد الكافرين كبريطانيا أو فرنسا أو هولندا تجد الآن أعداد الكنائس تقل وتضمحل وتقع وتكاد أن تزول ولا يبقى منها إلا القليل، وتتحول المعابد إلى معابد لأنه في قوانينهم أن المعبد يحول إلى معبد، المعابد تحول إلى مساجد. سنة لله لن تتخلف أن الذي يمنع مساجد الله سيخزى، وأن العاقبة للمتقين، وأن لن يتمكن. سنة هذه كاملة لله عز وجل. قال ومن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه. لو أردنا أن نعرب هذه الجملة أن يذكر فيها اسمه ماذا نقول؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله، منع مساجد مفعول به أول، أن يذكر فيها اسمه مفعول به ثاني، منع المسجد أن يذكر فيها اسم الله، المساجد أن يذكر فيها اسم الله. يمكن أن تكون بدل من المساجد، ممكن أن تكون مفعول لأجله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله كراهية أن يذكر فيها اسمه، فالمنع يكون من أجل محاربة المعتقد الصحيح. قال وسعى في خرابها. السعي المشي بهمة وقوة والتخطيط والمكر، والخراب ليس الهدم، الخراب دون الهدم. لما يقال بيت خرب متى يقال هذا البيت خرب؟ الذي لا أحد فيه. إذا البيت لم يبق فيه أحد ولم يسكن يقال بيت خرب مع أنه قائم، مع أنه قائم. وسعى في خرابها، لا يلزم من السعي في خرابها هدمها، وإنما أن يجعل الناس لا يمكثون فيها، هذا من خرابها. الهدم من باب أولى أن يكون خرابا. لو بقيت أبنيتها فجعلت دورا أو جعلت إسطبلات خيل كما وقع في إسبانيا، أكابر مساجد إسبانيا أصبحت إسكوريال، كان فيها يعني وضعوها متحفا، وضعوا فيها بعض المخطوطات وإسطبلات خيل إلى آخره. فهذا التحويل من الخراب. منع الناس من الصلاة فيها وإقامة دين الله وذكر الله والتعلم والتعليم هذا من خرابها. منع الأئمة الأكفاء والعلماء والوعاظ من التدريس وتعليم الناس الدين الحق من خرابها. فالخراب التحايل على المساجد بأن تصبح من الأوقاف الخاصة، تحول المساجد إلى دور وبيوت بالأوقاف الخاصة النمط القديم، هذا من خرابه. أكل أموال المساجد والجهات الموقفة عن المسجد هذا من خرابها. فكل ما يحول دون إقامة ذكر الله وأن يذكر فيها اسم الله هذا من خرابها. وهذا شأن أصحاب العقائد الباطلة. فالعقيدة الباطلة لابد تخرب المسجد، كل عقيدة باطلة حتى في بين المسلمين. من أين استفدنا كل عقيدة باطلة يظهر لها أثر الخراب والمنع من أن يذكر فيها اسم الله؟ المسجد الذي فيه الخرافة والذي فيه الافتئات على دين الله والكذب وتعليم الدين المزيف، هذا من خراب المسجد، هذا من خراب المسجد. نرشد الناس اليوم ولا سيما المحسنين الذين يرغبون في بناء المساجد، نقول له قبل أن تبني المسجد ابحث عن إمام للمسجد. ليست العبرة فقط أن تقيم المسجد، إنما العبرة أيضا أن يقام دين الله في المسجد، أن يكون الإمام صادقا مخلصا ذا أهلية ذا خلق ذا ديانة، لا يتأكل بدينه. لا تكون هذه المهنة، مهنة الإمامة، هي عبارة عن باب رزق مثل سائر الأبواب، مثل دكان ولا سوبر ماركت. بعض الناس عنده الإمامة مثل سوبر ماركت، مهنة. هذا خراب من المسجد. فلا أحد أظلم. تأمل معي هذه الآية وتأمل معي قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، والله يقول: ومن أظلم، لا أحد أظلم، لأن الخراب من صنيع المشركين. فلا تعارض بين آيات، لأن الخراب ثمرة للشرك، ثمرة للعقيدة الباطلة. واحد يقول: كيف إن الشرك ظلم عظيم؟ والله يقول: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. هذا يعارض هذا، تقول: لا، هذا ثمرة لهذا. لا يقع الخراب، لا يجرؤ على خراب المسجد بالمفهوم الشرعي، لا يجرؤ على خراب المسجد إلا صاحب عقيدة باطلة، رجل في قلبه تعظيم لدين الله، يحيي المسجد، يعمر المسجد، وعمار المسجد يكون في بنائه وتوسيعه، ويكون في إقامة دين الله عز وجل فيه، في إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. تأمل معي، أن يذكر فيها اسمه جاء بالوصف الجامع لجميع العبادات التي تقع في بيوت الله، جمعها بقوله أن يذكر فيها اسمه. فالأعمال القلبية والقالبية والصلوات وتلاوات القرآن وخطبة الجمعة والتعلم والتعليم، كلها ما الذي يجمعها؟ ذكر اسم الله. الله يقول عن الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله. الخطبة ذكر لله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الشيء الجامع لكل العبادات التي تقام في بيوت الله هو ذكر الله، أن يذكر فيها اسم الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال. فالشيء الذي يجمع أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في بيوت الله. قال: وسعى في خرابها. قلنا الخراب هو أن تخلو من العبادة. أولئك إشارة لمن منع، للمانعين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. من لطيف ما ذكر بعضهم، قال: لما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض إيش؟ مسجدا وطهورا. قال بعض الفطناء، قال: احتلال بلاد المسلمين، من احتل بلاد المسلمين دخل في هذا الوعيد. من احتل بلاد المسلمين دخل في هذا الوعيد. قال: لأن نحن ديارنا كلها، أرضنا كلها مسجد. فالذي يحتل أرضنا يمنعنا من أن نقيم ديننا، فمن منعنا من أن نقيم ديننا دخل في وعيد من الله من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن أرض، لأن المسجد عندنا جميع الأرض، المسجد عندنا جميع الأرض وليست البيوت بيوت خاصة، وإن كانت أول ما يعنى بلا شك المساجد الشيء الذي قد أوقف وقفا دائما لله سبحانه وتعالى. قال أولئك الذين فعلوا ذلك، وتأمل معي أن أولئك إشارة إلى موصوف، أولئك إشارة إلى موصوف، وفي هذا دلالة إلى أن الوعيد المترتب في قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إلى أن هذا الجزاء سببه ذاك الوصف وهو المنع. فهذه الأوصاف هي العلة في هذا الجزاء، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ظاهر الكلام إن الذين آمنوا بمعتقد باطل ممن منعوا مساجد الله ما ينبغي لهم إن دخلوا بيوت الله إلا أن يكونوا خائفين، إلا أن يكونوا خائفين أي ترتعد فرائصهم من الخوف، أمر محتمل. وفي هذا بشارة للمؤمنين إلى أن العاقبة لهم، وتكون الخوف هنا أي الهيبة من المؤمنين، كما قال الله عن المنافقين لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالمنافق وغيره إن تمكن، الكافر إن تمكن من منع المؤمنين إلا أنه يبقى خائفا، تبقى صولة الحق وهيبة المؤمنين على الرغم من أنهم مغلوبون إلا أنها تبقى لها مقام أكبر في قلوبهم. منهم من قال لا، المراد أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أولئك ما كان ينبغي لهم إلا أن يدخلوا بيوت الله مع من يعمرها خائفين من الله، ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا الذي فعلوا، وإنما كان الواجب عليهم إيش؟ أن يدخلوها خائفين من الله سبحانه وتعالى. فكيف يفعلون هذا الفعل؟ فلا أحد أظلم منهم، منعوا الخير عن نفوسهم فما دخلوا بيوت الله خائفين منه سبحانه، ومنعوا عباد الله من إعمارهم. منهم من قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر يراد به الطلب. إيش يعني خبر الطلب؟ يعني يا من خربتم مساجد الله، يا من منعتم مساجد الله، كان الواجب عليكم أن تدخلوا بيوت الله سبحانه وتعالى وأن تعمروها مع العامر، وكان الواجب عليكم أن تخافوا الله عز وجل وأن تعظموا أوامره. عليه حال الآية تفيد شيئا، كيفما قلبنا الأقوال الآية تفيد شيئا وتقرر حقيقة مهمة جدا، أن العاقبة للمتقين، وأن الذين يمنعون من إعمار مساجد الله عز وجل هم يحاربون الله، ولا بد أن يغلبهم الله عز وجل. إذا كفار قريش لما منعوا المسلمين من تعظيم بيت الله وإقامة ذكر الله فيه في الكعبة المشرفة، ما كان مآلهم؟ كان مآلهم أن قضى الله فيهم قضاء مبرما ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ولذا وقع خلاف بين علمائنا في حكم دخول المشرك مسجد، فجوزه أبو حنيفة ومنعه مالك، وقال الشافعي لا يدخلون الحرم، الحرمين لا يتمكنون من الحرمين لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ويقول الله وطهر بيتي للطائفين، والتطهير يقتضي أن النجس لا يكون من الطائفين ولا العاكفين ولا الركع السجود. فالشافعي قال أن المشركين لا يدخلون بيت الله، لا يدخلون الحرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. هذا أقوى دليل، هذه الآية أقوى دليل لمن قال إن مكة كلها حرم، لأن الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام، والكافر لا يمكن من دخول الحرم وليس من دخول المسجد، لا يمكن من دخول الحرم كله، فلا يقربوا المسجد الحرام، فجعل الله الحرم كله مسجدا. فاستنبط بعض أهل العلم إلى أن مكة كلها حرم من هذه الآية، يعني أقوى استنباط للعلماء القائلين بأن مكة كلها حرم هذه الآية. البشارة للمسلمين، وأن الذين يمنعون المسلمين من مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله لا بد أن يقهر ويغلب، ولا بد أن يصيبهم في الدنيا الخزي. خزي الكافرين من أسبابه، من أسباب تحقق الخزي الكافرين الاعتداء على مساجد الله، وهذا الخزي ثابت ليس خاصا بالمشركين، كل من اعتدى على مساجد الله لابد أن يخزى، كل من خرب مساجد الله لابد أن يخزى، كل من عمر مساجد الله وضع الله له القبول. إذا أنظر معي لما حج أبو بكر الصديق في العام التاسع قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أخر الحج لمثل هذا الخبر، المشركون كانوا يطوفون بالبيت عرعة، وكانت صلاتهم بالبيت مكاء وتصدية، يطوفون عراة يصفقون ويصفرون، تلعب بهم الشياطين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى هذا الموقف وأن يرى هذا الخراب، هذا خراب المسجد لو عمر بهذه الطريقة هذا خراب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس ماذا قال في خطبته؟ قال ألا لا يقربن أو ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. ثم أمر النبي أن يخرج المشركون من جزيرة العرب، فوقع الخزي لهم، ووقعت العاقبة للمتقين، فكل من منع مساجد الله لابد أن يصيبه خزي. قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، كان الواجب عليهم أن يكونوا مع المؤمنين وأن يخافوا الله رب العالمين. قال لهم في الدنيا خزي، قال لهم في الدنيا خزي، فكأن الخزي خاص بهم، كأنهم هم المخصوصون به، اللام هذه الاختصاص. والخزي الله عز وجل نكره، إيش الخزي؟ الله نكر، ما ذكر إيش الخزي، لهم خزي، كيف الخزي؟ هذا من شأنه سبحانه، كيف يعاقبهم الله؟ الله يعاقبهم بحكمته وعدله، ولا يمكن لعقولنا أن تحصر طريقة تحقق الخزي لهم، لا يمكن. منهم من قال الخزي إن كان كافرا السيف، وإن كان من أهل الكتاب الجزية مثلا، لكن لا يلزم الحصر في هذا، وإنما المراد أن من منع مساجد الله لابد أن يلحقه خزي في الدنيا، ولا بد أن تقع به عقوبة من الله سبحانه. هذه المساجد، هذه بيوت الله تحتاج إلى تعهد ورعاية والإعمار، إهمالها خرابها. الإمام الذي لا يقيم دين الله في المسجد يسعى في خرابها، الإمام الذي ينفر الناس يسعى في خرابها، الإمام الذي لا يحمل يعني هم أن يذكر اسم الله في المسجد، أن يحسن القيام، أن يطوله، أن يرغب الناس فيه في قيام رمضان، وأن يحسن الصلاة وأن يطولها، أن يتعهد الناس وأن يعلمهم، من لم يفعل ذلك هذا نوع خراب. فكيف إذا اجتمع مع ذلك تحقيق مآرب دنيوية، وأن يعلم الله من قلب القائم على المسجد أنه يريد الدنيا ويريد الراتب، وبعض الأشقياء نسأل الله عز وجل العفو والعافية في المسجد يجعله يعني مجالا لأكل والعياذ بالله أموال المسجد أو ما شابه، هذا سعي في خراب المسجد، هذا مخزي، من يفعل هذا لابد أن يصاب بالخزي. فكل من سعى في خراب المسجد لابد أن يصاب بخزي، بل قال الله عز وجل لهم في الدنيا خزي، في الدنيا قبل أن يموتوا لابد أن يخزوا، لهم في الدنيا خزي، ثم قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وصفه بأبلغ وصف، لأن الجرم قال الله عنه ومن أظلم من منع، فلا ظلم أشد من هذا الظلم، ولذا كان الظلم عظيما فكان جزاؤه من جنسه، فكان عذابه عظيما. قال ولهم لم الاختصاص، ولهم عذاب عظيم. فإذا الآيات لها صلة بالسياق، لها صلة في أن لما قالت اليهود ليست النصارى على شيء، حاولوا أن يمنعوهم من عمران المساجد، والنصارى واليهود يحاولوا أن يمنعوا النصارى من عمران المساجد. منع اليهود الآن للمسلمين والسعي في خراب المسجد الأقصى هذا بداية خزيهم، وهذا بداية نهايتهم، لأنهم تحولوا من محاربة المسلمين إلى محاربة الله رب العالمين. هل المسجد البيت المقدس يهدم؟ ما ندري، أسأل الله أن يحفظه شامخا عزيزا، وأسأل الله أن لا يميتنا حتى يرزقنا صلاة فيه. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عمران مسجده خراب بيت المقدس، ولا يلزم من الخراب الهدم، الخراب أن يخلو المسجد العبادة، وأشنع وأبشع أنواع الخراب الهدم. لكن إذا منع المسجد من القيام وخلى من العبادة هذا خراب، هذا خراب. فمن سعى في منع عباد الله نذكر اسم الله في بيوت الله فله في الدنيا خزي، وله عند الله عز وجل العذاب الأليم. نسمع تفسير الآيات.
قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، فمن قائل إنهم النصارى الذين ساعدوا بخت نصر بخراب بيت المقدس، ومن قائل إنهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل هو وأصحابه مكة، حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق.
انظر بعيد، بعد استعلائهم وكبرهم وغرورهم وأظهروا أمام الرأي العام كما يقولون أمام الملأ أنهم أصحاب القرار وأنهم استطاعوا أن يصدوا محمدا ومن معه من بيت الله الحرام، فأخذهم الغرور والعجب. انظر ماذا عقب ذلك، كان ذلك نهايتهم، كان ذلك سببا من أسباب تمكن المسلمين فتح مكة. فبعد استعلائهم بباطل أصابهم الخزي، من استعلى على الخلق بباطل لابد أن يخزى، أصابه الله تعالى بالخزي. هذه سنة ليست فقط في كفار قريش، من استعلى على الخلق بباطل لابد أن يصابه خزي، ولا سيما في حق منع بيوت الله جل في علاه يذكر فيها اسمه. نعم.
وفي قوله: وسعى في خرابها، قالوا: إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. واختار ابن جرير الأول،
إيش المراد بالأول؟ اليهود والنصارى. الآية عامة، لكن اختيار اليهود والنصارى للسياق والسباق، لأن الآية التي سبقت هذه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكن يكفينا أن نذكر جامعا مانعا باقيا إلى يوم الدين أن كل عقيدة باطلة، كل من يحمل عقيدة باطلة لا بد أن يسعى في خراب بيوت الله. كل من يحمل معتقدا باطلا بمقدار الباطل الذي في معتقده يظهر إيش؟ مقدار الخراب لبيت الله. فإذا اشتد المعتقد وكان كله يبابا خرابا كان المنع كاملا، فإذا كان الغالب كان المنع غالبا، فإذا كان الفساد في المعتقد يسيرا كان المنع يسيرا. فهذا إشارة إلى السياق، ربط الآية بالذي قبلها يفيد هذا المعنى، وهذا معنى مهم جدا، هذا المعنى مهم جدا. انظر إلى بعض المساجد، يعني في للأسف طبعا هذا نجده للأسف الكبير في بلاد أوروبا، مساجد إخواننا الأتراك صلى الله يسددهم أن يحفظهم، هم كثرة في بعض البلاد، يأبون أن يدرس أحد في مساجدهم، ويأبون أن يتنوروا أن يفهموا دين الله، ويرون أن من يعتدي على فرع من فروع المذهب الحنفي عدو لله، لا يمكن من أن يدخل بيت الله. هذا خراب لبيوت الله، هذه النظرة بالدين بهذه الطريقة، أن يجعل المسجد أساسه وأن يكون القائم على إعماره حزب أو مذهب أو ما شابه، هذا خراب. المسجد الذي يجمع أهله أن يذكر فيه اسم الله عز وجل على ما يحب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو إعمار المسجد. نعم.
واختار ابن جرير الأول واحتج بأن قريش لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس، والذي يظهر والله أعلم القول الثاني.
ابن كثير يرجح الثاني، ابن جرير الثاني عن المشركين العرب، وابن جرير يرجح الأول، لأن كفار قريش ما سعوا في الخراب. الخراب ليس الهدم، الخراب قلنا أن يخلو المسجد من العبادة الحقة وإن لم يقع الهدم، والظاهر مساجد الله تشمل كل من منع ذكر اسم الله عز وجل في زمن الوحي، زمن العبادة الحقة عند اليهود وعند النصارى، من منع الناس أن يقيموا دين الله في الكنائس يدخل في هذا الوعي في ذاك الزمان، هو خبر هو خبر، هذا خبر، هذه حقيقة، حقيقة مسلمة أن من منع مساجد الله يخزى، هذه حقيقة سنة لله. في الآية عدة سنن لله جل في علاه مهمة، يعني ينبغي أن تذكر ولا يجوز أن تهدر أبدا. نعم.
كما روي عن ابن عباس بأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
ما لعنوا لأنهم لا يقبلون ذكر، لعنوا لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يجلسون يرون المنكر ولا ينكر أحدهم على أحد. مثل هذه الأيام بيجلس واحد عندك بيخرج السيجارة بيدخن، ما في شيء ولا الأمر بعني أبدا، ما حصل شيء. يا رجل اتقي الله، أنت تعصي الله عز وجل في بيتي، ما تعصي الله، ما تؤذي ديني وتؤذي بدني تؤذي صحتي، ينبغي تكون عندنا غيرة، ينبغي أن نغار على دين الله سبحانه. متى رأيت رجل يعصي اتقي الله يا رجل، لا تجهر بهذا، أنت مبتلى استتر منه، ما تفعل هذا، لا تجهر به، ينبغي أن تكون عندنا غيرة على هذه المسائل إن ألفناها مات الإيمان، مات يعني نور الإيمان في قلوبنا. فالأصل متى رأى الإنسان عاصيا أن يذكره بالله عز وجل. نعم.
وإن المشركين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوه؟
منعوا المسلمين لما قال الله عز وجل لنبيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، كان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن يسمعهم القرآن، إن صلى بالمسلمين إماما لا يريدون أن يسمع القرآن، فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم.
فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك.
العمارة عمارتان، العمارة بالتشييد والبناء، والعمارة بذكر الله وإقامة الصلوات والتذكير تلاوة القرآن والتعليم والتدريس إلى آخر.
وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 90 أن ينادى برحاب منى أن لا يحجن بعد العام مشرك، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
النجس نجس معنوي عند أهل السنة، يعني من صافح مشركا لا ينتقض وضوءه أو لا يقبل يده، هذا النجس نجس معنوي وليس بنجس ماد.
وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام، وتطهير البقعة التي بعث فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وسلامه. وهذا هو الخزي في الدنيا، لأن الجزاء من نوع العمل، فكما صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوه من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تهكوا من حربة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك.
نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.